معجزة بمثابة دفعة يقين لأصحابه والذين يأتون من بعده أيضا مدخر لهم. بعض المعجزات تتحقق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نذهب بعيدا في المعجزات التي شاهدها وحضرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنبقى في مجال المدينة وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتركن المدينة، ورواية لتتركن المدينة. تتركن المدينة مبني للمجهول، وتتركن المدينة مبني للفاعل، وواو الجماعة هي فاعل الترك. لتتركن المدينة وهي على أحسن ما يكون. قالوا: لمن تكون الثمار يا رسول الله؟ قال العوافي: والله عجيب، استغفر الله واتوب اليه، هلا سألوا عن سبب تركها؟ كان اولى لنا الثمار بكيفها، لكن هلا سألوا عن سبب تركها؟ لتتركن، لتتركن، طب ليش نتركها؟ اولى بالسؤال عن ايش؟ عن الثمار. ولكن ما قدر الله كان. لتتركن المدينة على احسن ما تكون. متى ولماذا؟ اذا جئنا الى كلام العلماء نجد من يقول: قد وقع ذلك الترك، وذلك في فتنة يزيد، وفتنة يزيد كانت 63 من الهجرة، وكانت وقعة الحرة، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يقول: لا، هذا يكون امام النفخة في الصور وتخلو المدينة الى اخره. ولكن لو كان الامر في اليوم الاخر العالم كله سيخلو، العالم كله سيترك، ولا مجال لهذا. يذكر صلى الله عليه وسلم اخبارا بغرائب ما تلقى المدينة ليؤكد لهم، ليوطنوا انفسهم على ما يأتيهم، ومن صبر على شدتها ولهوائها. وقد جاء ما يصدق بان هذا الخبر قد وقع وتركت المدينة فعلا اياما او اسابيع او اكثر او اقل، كما تقدم فيه مولاة عبد الله بن عمر جاءته في الفتنة تسلم عليه وتستأذنه الخروج، يؤكد لنا انه قد وقع بالفعل. ما جاء عن سعيد بن المسيب وهو تابعي اخبرنا بانه في تلك الفتنة لم يترك ولم يفارق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اولئك اصحاب تلك الفتنة يعجبون منه ويقول انه مجنون. لماذا؟ لان سعيد بن المسيب يقول: 40 سنة ما نظرت قفا رجل امامي في الصلاة. يبقى كان يصلي فين؟ في الصف الاول. 43 سنة لا يؤذن المؤذن الا وهو في المسجد. مثل هذا اصبح جزءا من بناء المسجد. مع الفتنة وخوف الناس لم يترك المسجد. تعطل الاذان في هذا المسجد 3 ايام لم يجد من يؤذن فيه. وكان سعيد يقول: كنت اسمع الاذان ينبعث من داخل الحجرة النبوية فاقيم الصلاة واصلي وحدي واخرج الى البيت ثم آت. 3 ايام يسمع الاذان ينبعث من الحجرة لان ما في حد يؤذن. وهذه من كرامات الله اكرم بها هذا التابعي الجليل لجلالة قدره وفضله وملازمته لمسجد رسول الله. لتتركن المدينة، تتركن او تتركون، قد وقع هذا. اذا الشدة واللأواء، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تأتيها الفتن، وقد قاومت المدينة كل فتن التاريخ. لقد غلب عليها غير اهل السنة، كان ينادى على المنارة في القرن السابع الهجري حي على خير العمل، وهو شعار لجماعة معروفة. ثم اذهب الله عنها وجاء اهل السنة، ثم تركت المدينة وتعطل فيها حتى حلق العلم. يقول الذهبي: كان العلم وافرا زمن اصحاب رسول الله ثم التابعين ثم من بعدهم الى مالك بن انس، ثم تقلص ثم اختفى. اي لما انتقلت الخلافة الى الشام ورحل الناس تبعا الى الخلافة هناك، وتوفر العلم هناك ونقص هنا. ذاك تاريخ قد مضى. ثم يأتي بعد هذا مالك رحمه الله ويختم باب سكن المدينة والخروج عنها، يبين مخافة الفضلاء عند الخروج منها وأسفهم عليها. لا يخرجون رغبة عنها، ولكن للضروريات وللمهام الأخرى. فيأتي بخبر عمر بن عبد العزيز، وهو هو الأمير الخليفة الخامس الراشد الذي حقق الله به العدل، رد به المظالم، وأعاد للإسلام جدته ونصاعته. كان أميرا على المدينة لعبد الملك بن مروان، ومكث 6 سنوات أميرا، وهو الذي أعمر المسجد النبوي كما أخبره كلفه بذلك الخليفة، وهو الذي أدخل الحجرات في مسجد رسول الله، ولما أراد إدخالها وقف أهل المدينة وقالوا: دعها على ما كانت. قال: أمر الخليفة. وبكى سعيد بن المسيب وقال: ليتهم تركوا حجرات رسول الله ليرى الناس كيف كانت معيشة رسول الله وتواضعه. ولكن الحياة تطور والعمارة تتجدد، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ مسجده بالجريد وجذوع النخل، ولما اتسع وكثر لما كثر الناس وسعه بالبناء، وجاء بعد ذلك ابان بن عثمان او عمر بن عبد العزيز وبنى البنيان الواسع الفاخر. وهكذا فعل عمر في المدينة الشيء الكثير. ولما توفي عبد الملك اوصى بالخلافة لعمر ومن بعده اخوه سليمان، فاستدعي عمر الى الشام وهناك مقر الخلافة. يقول بعض علماء الادب والتاريخ: مجيء عمر بن عبد العزيز الى المدينة ابتداء وهو شاب صبي، ابوه كان اميرا على مصر فطلبه الى مصر فقال: تريد ان تكون معي؟ قال: او غير ذلك؟ قال: وما هو؟ اتذهب الى البادية تتعلم الاشعار والفروسية؟ قال: او غير ذلك وخير من؟ قال: وما هو؟ قال: ترسلني الى المدينة اتعلم الفقه والحديث. اذا كانت المدينة في ذلك الوقت هي منبع العلم ووفرته. فجاء عمر بن عبد العزيز الى المدينة يتفقه فيها، ثم ولي امرتها وكان اميرا لها، ثم بعد ذلك اسلت اليه الخلافة وذهب الى الشام وبويع بالخلافة اميرا للمؤمنين. لما جاء وخارجا عن المدينة ومعه صاحبه غلامه وهو مزاحم ابن مزاحم المكي، التفت ونظر الى المدينة وبكى. الذي يبكي عند خروجه من المدينة، خرج راغبا عنها ولا متأسفا عليها؟ لا شك متأسف عليها. فقال: يا مزاحم، لعلنا نخشى، اتخشى ان نكون من الذين نفتهم المدينة؟ مالك لم يذكر الجواب. مزاحم اجا قال: لا والله يا امير المؤمنين، لست ممن تنفيهم المدينة، انما تنفي الخبر. اذا يختم مالك هذا الباب بهذا الاثر ليبين ان المدينة تنفي الخبث من يخرج عنها راغبا عنها، يخرج منها راغبا عنها، اما يخرج لمصالح المسلمين فقد خرج العديد من الصحابة جهادا في سبيل الله تعليما للمسلمين. لقد بعث امير المؤمنين زيد بن ثابت الى الشام يعلمهم الاسلام، وبعث اليهم معاذ بن جبل يعلمهم الاسلام. ما كان خروج هؤلاء الى الشام رغبة عن المدينة، ولكن دعوة الى الله والى رسوله. وهكذا يقول العلماء: من قدم المدينة لمهمة، كمن يأتي ساهرا او يأتي تاجرا او يأتي متعاقدا او يأتي الى مهمة ما ثم يخرج بعد قضاء مهمته، ليس داخلا في هذا الباب. والله اسأل ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.
قال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع ما جاء في امر المدينة، قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيدا وهو بطريق مكة فقال له أسلم: إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب. فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه فقال عمر: إن هذا لشراب طيب. فشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه، فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيتي شيئا. ثم انصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هكذا على عادة مالك رحمه الله أن يأتي عقب عدة الأبواب بباب جامع، جامع ما جاء في أمر المدينة. وصدر هذا الباب الجامع بخبر أحد، وبرواية سوى الرواية الأولى، لما طلع له صلى الله عليه وسلم أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحب. وتقدم الكلام على تبادل الحب بين أحد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يغني عن إعادته. ثم جاء بعد ذلك مالك رحمه الله تعالى بهذه المفاوضة والمناقشة وهذا الحوار بين أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عياش. يقول أسلم مولى عمر: دخلت على عبد الله بن عياش فوجدت عنده نبيذة طيبة، والنبيذ من النبذ وهو الطرح، وكان معروفا في الصدر الأول أنهم يستعملون النبيذ بالنسبة للهواء والنسبة للجو، والماء القراح في شدة الحر قد لا يروي أو قد لا يتعادل مع طبيعة الجو. وإلى عهد قريب كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه لا يشرب الماء صيفا إلا مغيرا بشيء من شراب التوت أو شراب البرتقال أو شيء من العشب يتداول عندهم، أو حتى إذا لم يكن ولا شيء فقليل من السكر. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم شنة، كما في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه، لما مر صلى الله عليه وسلم بشاة لها ميتة يجرونها، فقال: هل اتخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرب. تقول: فاتخذناها شنة، أي جلدها، كنا ننتبذ فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعروف عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يشرب النبيذ في حدود 24 ساعة، فإذا ما لم يتغير، فإذا زاد الزمن عن 24 ساعة ولو لم يتغير امتنع من شرابه وأمر لهم به. وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء، وهو من التوجيه النبوي في حسن أو في تدبير شرب الماء مع اختلاف الجو والبيئة. أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجد النبيذ موجودا عند ابن عياش، فلما كان هو مولى لعمر ويعرف عادة عمر في طعامه وفي شرابه، فأخبر ابن عياش: والله إن هذا الشراب لا يحبه عمر، ما طلب، ولكنه أخبر من كثرة ما يحب ابن عياش ويوالي ابن عياش لعمر رضي الله تعالى عنه، وقد عرف أن عمر يحب شيئا موجودا عنده، ما ظن به على عمر. فأخذ عمر ابن عياش قدحا كبيرا من هذا الشراب الطيب وذهب به إلى عمر رضي الله تعالى عنه، يتحفه به، يقدمه إليه هدية موافقة لما يحبه عمر، فما رده عمر، قبل. وهكذا بين ولاة الأمور وأفراد الأمة تبادل مثل تلك الأمور، لأنها مكارمة وليست برشوة، ولأنها مهاداة، والهدية تزيد في روابط الأخوة بين الإخوان، تهادوا تحابوا. فلما أهوى به عمر إلى فيه وذاقه قال: إنه شراب حلو، أي طيب. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته يحب الحلو البارد، فكل ما كان حلوا باردا محبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب الفطرة، حلو وبارد. ذهب ابن عياش فنادى: تذكر عمر ما كان يقوله ابن عياش فيما بين مكة والمدينة، وهذا محل الشاهد. فعمر يسأله على سبيل التقرير الإنكاري: أأنت؟ مقالش أنت، أأنت؟ كما جاء في قوله سبحانه في حق الخليل إبراهيم عليه السلام في قوم لما جاءوا مستنكرين مستعجلين: أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ أنت؟ يعني وتجرؤ أن تقول أن تفعل هذا؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ كأنهم يتعجبون ويظهرون استعجابهم من أن يتأتى من إبراهيم أن يكسر أصنامه. وكذلك عمر يستكثر من ابن عياش أن يقارن بين مكة والمدينة ويفضل مكة على أأنت القائل؟ هذا أسلوب استفهام إنكاري ومشاب بالتحجب. ابن عياش ما قال نعم أم لا، وعمد حالا إلى حجته فقال: مكة فيها حرم الله وأمنه،
إذا كنت أنت تبغى تعيب على حرم الله وأمنه وتفضل عليها شيء ثاني تفضل.
عمر رضي الله تعالى عنه اعترف وقال: لا أقول في حرم الله وأمنه أو فيها بيته وأمنه، لا أقول في بيت الله وأمنه شيئا، لكن أنا أسألك عن عموم مكة وأنت تروح لي على البيت والأمن.
انظروا إلى هذه المحادثة، وكل يعمد إلى جهة يقف عندها. عمر يسأله عن مكة والمدينة وهو يجيب عن ايه؟ فيها بيت الله وأمن. طب أنا ما خلقت في بيت الله وأمن، ولا ناقشتك ولا سألتك عن بيت الله. أنا لا أقول في بيت الله وأمنه شيئا، لكن ارجع إلى ما أسألك، أنت القائل من لمكة خير من المدينة؟ فما زاد ابن عياش أن يلوذ إلى البيت والأمن، وما زال عمر يكرر عليه السؤال عن مكة وعن المدينة. أخيرا لم يرجع واحد منهما إلى مقالة الآخر، وانصرف ابن عياش، لم المسألة حدوها على هذه، إذا بلاش الحوار، وذهب. يبقى انصراف ابن عياش أمام عمر في سؤاله إقرار لما يقول ولا إنهاء للمفاهمة؟ ها؟ إنهاء للمفاهمة، ما انتهت المفاهمة على نتيجة، وبقي ابن عياش على بيت الله وأمنه، وبقي عمر على سؤال إيش؟ مكة والمدينة. هنا يقف بعض الناس، أنتم مع ابن عياش ولا أنتم مع عمر؟ فقوم ذهبوا مع ابن عياش وقالوا فيها بيت الله وأمنه، وقوم ذهبوا مع عمر لا أقول في بيت الله وأمنه شيء. يبقى فهمناه الآن، ابن عياش يفضل إيه؟ مكة. وعمر، هل عمر صرح بتفضيل المدينة؟ ولا نفهم من محاورته أنه يناقش ويستنكر ويتعجب ممن يفضل مكة على المدينة؟ يبقى معناها أنه يفضل إيه؟ فضل المدينة. من هذه المحاورة ومن أحاديث أخرى جاءت في كلا الجانبين، أهل مكة الشافعي ومن معه وأحمد رحمه الله وكثير من العلماء يفضل مكة لبيت الله وأمن، وأهل المدينة عمر ومالك ومن معهم يفضلون المدينة. يبقى المسألة تعصب بلدي ولا تعصب وطني ولا ايش مسألة؟ لا، كل يدلي بما لديه من نصوص وقرائن، ولكن يقولون يجب ان نبعد عن المقارنة موضعين: الحجرة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست داخلة في المقارنة، لان الجمهور يقولون بلا شك افضل بقعة على وجه الارض، ويختلفون في السماء، وكذلك الكعبة نبعدها عن المفاضلة، لانهم يقولون الكعبة بحدودها بذاتها افضل من المدينة ما عدا الحجرة. اذا الحجرة نبعدها من المدينة عن المفاضلة، والكعبة نبعدها عن مكة في المفاضلة. بقي ايش؟ بيوت مكة، مكة ببيوتها والمدينة ببيوتها. فهمنا هذه جماعة ولا ايه؟ ابن عبد البر رحمه الله تارة يأتي مع اهل مكة ويفضل مكة، وبعض ابن حبيب وغيره مع المالكية يأتون مع مالك ويفضلون المدينة، وبعضهم يتوقف ويقول النصوص في كلا الجانبين متعادلة ولا ينبغي ان نفاضل، ليس هناك ما يرجح جانبا على جانب. واشرنا سابقا بان المفاضلة بين بقعة وبقعة من حيث هي قطعة من الارض لا حاجة الى ذلك، ولكن يهمنا نحن كما قال مالك لرجل يسأله في امر في العقار، قال سل عما فيه العمل، لا تشغل وقتك في اشياء في الفكر قد يصعب عليك تحقيقها او الوصول الى حقيقتها،
ولكن اجعل همك في المسألة عن الأشياء العملية التي تعملها من عبادات ومن معاملات ومن نحو ذلك. وهذا إرشاد كريم. فنحن كذلك يهمنا جانب العمل. كون مكة في ذاتها وكون المدينة في ذاتها من جوهر زمرد أو ياقوت أو غير ذلك هو لها، ولكن نحن ماذا يخصنا من مدينة أو من مكة؟ ولهذا أحمد رحمه الله لما سئل فيما بين مكة والمدينة قال: ينبغي السؤال عن السكنة، أيهما أولى للعبد المهاجر لله ولرسوله، أن يسكن مكة أو سكن مكة للإنسان أفضل أو سكن المدينة؟ ومن هذا الباب يقلب جانب المدينة على مكة بابتداء من أن الله سبحانه اختارها سكنى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولخيرة أصحابه من بعده. ومن جانب آخر أن السكنى للعمل الصالح، فإذا جئنا إلى ميزان الأعمال نجد المدينة كما وجدنا اللوحة: صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وإذا جئنا المسجد الحرام صلاة فيه بإيش؟ 100,000. يبقى 1,000 من 100,000، 1 من 100، يبقى الصلاة في مكة إيش؟ أفضل كثير. ولكن واحد من مكة يبقى يعترض علينا دحين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما انتدبه أمير المؤمنين عمر ليحج بالناس، يعني ليفتي الناس في أمور الحج، قال: يا أمير المؤمنين، لا أقوى على سكن بلد تتضاعف فيه السيئة بقدر ما تتضاعف فيه الحسنة. فإذا كانت السيئة 100,000 والحسنة 100,000 يبقى بإيش؟ 1 بـ1 ولا لا؟ والمدينة الحسنة بإيش؟ 1,000 والسيئة 1، يبقى إيه؟ الحسنة تغلب على السيئة بكم؟ 1,000 مرة. أية أسلم يقيس هذا التجار التاجر الذي إيش؟ يبيع ويشتري ويعاوض بين رأس المال والربح، هو الذي يقارن ويحكم لنا في هذه. أي السكنى في أي البلدين أربح للإنسان أكسب؟ ها؟ المدينة المحبوبة المنيرة الطيبة طابة، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أسماء. قال: وكيف تتضاعف السيئة في مكة وقد جاءت النصوص بأن السيئة 1، فليس لنا عم السيد إلا مثلها. قالوا: جاء لمكة حق خاص في قوله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالش ما قالش ومن ايش الحد فيه، قال: ومن يرد. فقال القائل: مكان نعاقب فيه على مطلق الإرادة، بينما القاعدة العامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسن. والإنسان لا يؤاخذ بما تحدثت به نفسه حتى يفعل أو حتى يتكلم. فالقاعدة العامة: هم النفس لا تملكه، يخطر ببالك غصب عنك، يهجم عليك هجوم، لكن ما لم تفعل بمقتضى هذا الهم قولا أو فعلا فلا تجازى ولا تحاسب عليه. لكن في مكة تحاسب، لأن بيت الله وأمنه حرم الله. إذا كنت في خلا من الخلاوة ووجدت امرأة ومزحت معها ولم تفجر به، خذ واحد. إذا رأيت جارية من جوار الملك في قصر الملك ونظرت إليها نظرة إعجاب، تستطيع أنت أن تنظر هذه النظرة؟ الرقباء عليك في بيت الملك، فالاعتداء على محارم الملك في بيته ليس كالاعتداء في اقصى اطراف مملكته، كما جاء ذكر ابن عبد البر في التمهيد على ما سياتي في ركبة، لان ارتكب 10 خطايا في ركبة ولا ان ارتكب خطيئة واحدة بمكة. اذا رأى بعض الجمهور بان صحيح الاعمال تتفاضل في مكة ولكن يقابلها مضاعفة السيئات. ولذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو حبر الامة لما ندب لإقامة الحج للناس قال لا استطيع سكنا، ساسكن الطائف وانزل للناس في الحج. وابن عباس كان يسكن الطائف وظل بالطائف حتى توفي بالطائف. من هنا على ما قال احمد يهمنا العمل، فوازن بعض الناس. بعض الحنابلة يقول من استطاع ان يسلم من الخطايا فمكة افضل له، لانه عنده جانب رصيد كل حسنة 100,000 ويسلم من الجانب الثاني. ولكن السلام الله اعلم فيه. الانسان كل بني ادم ايش خطاء، وخير الخطائين التواب. اذا يغلب على الانسان الخطأ. نرجع الى عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذكر مع ابن عياش انه كان يفاضل بين مكة والمدينة. ونرجع ونقول السكنى بين البلدين ولاحية اخرى يجمع عليها العلماء بان مكة يحس فيها الانسان بالهيبة والرهبة لعظمة البيت وحرم الله، والمدينة يحس فيها الانسان بالطمأنينة والارتياح والهدوء لما يوجد فيها من روضة من رياض الجنة. والمسألة كما اشرت لا نريد ان نطيل الحديث فيها، وهناك احاديث جانبية ساقها ابن حجر في البداية والنهاية اكثر مما يسوقها غيره عند الهجرة وعند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، وساق بعض الاحاديث التي يرى او يقول بعض الناس لا اصل لها فانها موجودة عند ابن كثير في تاريخه، ومن اراد الزيادة على ذلك فليتفضل وليجد هناك ما يريد. وبالله تعالى التوفيق.
باب ما جاء في الطاعون. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن.
اعتقد يا اخوان ان هذا القدر الذي ساقه مالك رحمه الله لم يستوفي ما جاء في حق المدينة وفي حق ساكنها، اي المجاورين بها والسابقين اليها، ووفاء بحق هذا الباب مما جاء عند الامام البخاري رحمه الله ومما جاء عند غيره. مما جاء عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امتدح المدينة وذكر اثارها حذر من ان يحدث فيها حدث او يؤوى فيها محدث، فقال من احدث فيها حدث او اوى محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ويقف العلماء عند المراد بالحدث واحدث، فبعضهم يقول الظلم والظالم من احدث مظلمة بالمدينة او اوى ظالما في المدينة، والبعض يقول احدث من الاحداث وهو ايجاد ما لم يكن موجود. واحداث ما لم يكن موجود ينقسم الى قسمين، حدث ديني كالبناء وحدث دنيوي كتغير اوضاع الحياة في البيوت في المراتب في الملابس، هذه امور دنيوية.
قال فيها صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم مني. وذلك حينما رآهم يؤبرون النخل في قبى. قال: لما تؤبرون؟ قالوا: ليلقح. قال: لا عليكم، إن قدر الله لكم شيئا جاء، وإن لم يأتي لم يأتي. فتركوا، فجاء النخل كله شيص. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم مني. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدنيا لأهلها. كيف تبني بيتك؟ كيف تفرشه؟ كيف تلبس ثوبك؟ ما لم يكن في ذلك مشابهة لليهود والنصارى، وقد نهينا عنه. ولذا ينص صاحب الكشاف عند الحنابلة أن الشيء المباح لو أعطي صورة المحرم كان محرما. مثلا يمثل في شرب الخمر حرام، ولأصحاب الخمر أواني خاصة، فإذا جاء إنسان بأوان تشبه أواني الخمر وجلس وصحبه واستدارت الكؤوس عليهم بالحليب الصافي كما في صورة ما يديرها أهل الشراب فيما بينهم كان حراما، لأن فيه تشبه بالحرام. فشراب حقيقة حليب سائغا للشاربين، ولكن الصورة يأتي بالكاس يتداول بينه، يمس الكاس بالكاس، يقول في نخب فلان، يقول كذا ويفعل كذا، وفي صورة الشرب يمتص. إذا حاكى بالحلال حراما كان حراما. إذا أمور الدنيا أنتم أعلم بها. كانت حجرات رسول الله ينالها الإنسان بيده، الآن عماير 5، 6، 10، 20 دور. كانت إلى آخره. وللأسف أن في تصميمها لا ريحة للإسلام فيها، حماماتها، أحواضها. إذا أردت أن تعرف نظام الإسلام في الحمامات فاذهب إلى مكتبة عارف حكمة فيما كانت، أو إلى البيوت القديمة الأولى، كرسي حجر تجلس وأمامك الماء وتتوضأ مستقبل القبلة براحة. أما الآن تتعلق على الحوض هناك، وكيف تغسل رجليك؟ ما كان عندهم نظام لغسل الرجلين، هناك في الحمام تغتسل وتخرج. أريد أن أقول أمور الدنيا تركت لأهلها، وكذلك اللباس. وأرى بعض الناس قد يعيب على إنسان يضع كبك على الثوب، لا، ضيق الكم كان موجودا، كما جاء في جبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في طريق غزوة تبوك. ذهب صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، ولكن ذهب ليقضي حاجته، وأتبعه المغيرة ومعه الماء. فلما أراد أن يتوضأ وجلس وأخذ ليخرج يده من كم الجبة، فإذا به ضيق لا يخرج يده، فسحب يده من تحت الجبة. إذا ضيق الكم وسح الكم، هذه أمور شكلية لا حاجة. تجد أهل العراق لهم لبس، تجد أهل المغرب البورنس وكذا، كل بيئة تفرض على أهلها لباسها، تركت لأهلها. الأكل كذا، كل ما شيء، ولكن تأكل بشمالك ولا بيمينك؟ بيمينك. الكيفية تتقيد بها بالمشروع، وإن شئت أكلت نبات ولا لحوم ولا أسماك ولا طيور اللي تبغى، لكن سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أما أمور الدنيا فهنا الخطر، أمور الدين عفوا، لأن المدينة وهي عاصمة الإسلام يجب أن يظل الإسلام فيها نقيا من كل شائبة، تبقى تعاليمه حية نقية طرية، تبقى أعماله قائمة على ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها مهاجر المسلمين، وكل أخطار الدنيا تفد إليها، وناظرة ماذا يفعل أهل المدينة. فإذا أحدث فيها حدث ظن القادم أنه من أصل الدين، فينقل الحدث على انه دين ويكون افسادا للعالم كله. من هنا من احدث في اقصى العالم ليس كمن احدث في المدينة، لان المدينة مهاجر والمدينة عاصمة والمدينة منطلق، فيجب الا يكون فيها الا الدين الخالص. وهكذا من احدث في خارجها وجاء واوى الى المدينة فاواه اوٍ، يكون قد اعان على ظلم وعلى افساد. لا يجوز لذلك ان لانسان ان يأوي محدثا فيها، لانه لا يأمن ان يظهر حدثه ايضا في المدينة. هذا ما ينبغي في حرمة المدينة وحفظها من ان يحدث فيها انسان حدثا فيما يتعلق بامر الدين. اما تطورات الحياة فهذه سنة التطور في كل شيء، كما اشرنا ما لم يكن في الكيفية والصورة ما يخالف السنة النبوية. يأتي جانبا اخر، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في حياته، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذيب الرصاص بالنار، أو أذابه الله كما يذيب الملح في الماء. لماذا؟ ولماذا اهل المدينة؟ لانه جاء في حديث الوصية بانه صلى الله عليه وسلم قال: اوصي من يكون في يده نفع او ضر بالمدينة، اي لولاة الامر، او من ولي منكم امر المسلمين، فاوصيه بالانصار خيرا. ان الانصار قد ادوا ما عليهم فبقي ما لهم، اعرفوا لهم حقهم، فليحسن الى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. هكذا يودع صلى الله عليه وسلم تلك الوصية لولاة الامور. واوصى اهل المدينة من جانب اخر، كما في حديث سعيد بن المسيب: يا اهل المدينة، ان الناس تبع لكم، ستفتح الامصار وسيأتي رجال من اقطار الدنيا يطلبون العلم، فقوهم وعلموهم. يقول بعض الناس قوهم يعني علموهم، والظاهر فقوهم من الاقواء، آووهم، ساعدوهم، اطعموهم، اسكنوهم وعلموهم. ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنه، وكان سعيد من نفسه اذا جاءه طالب علم قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا المسجد النبوي الشريف: من راح الى مسجدي هذا او غدا لعلم يتعلمه او يعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. وختام الامر يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن نهاية امر هذه المدينة الطيبة بان العالم كله اذا مات.
ونفي ادمة ومن جعودة وسبط وغير ذلك، وارتاب شيب في الشعر او عدم الشيب، كلها امور ظاهرة فيما يشاركه فيه غيره مع تفاوت. وهناك من الصفات الخلقية ما لم يشاركه فيه احد قط، وهي ما اختص به صلى الله عليه وسلم كرسول من عند الله. من ذلك مثلا: الانسان لا يرى الا ما اقبل عليه امامه، وكان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من امامه. حينما امرهم ان يصفوا ويسووا صفوفهم قال: لا يخفى علي امركم، اني لا اراكم من ورائي كما اراكم من امامي. وايضا مما اختص به في الصفة الخلقية في البدن خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ما في واحد يحمل ختم اسمه فلان ابن فلان. وسلمان رضي الله تعالى عنه لما جاء من بلاد فارس الى الموصل في العراق وسأل هناك الرهبان عن الدين الصحيح، يأس من عبادة النار، وش معناته؟ وجدهم يعبدون الله، فسألهم عن صحة الدين، قالوا صحة الدين يخبرك عنه رجل بقي في بيت المقدس، يأتي لبيت المقدس، فقل نحن على بقايا دين سابق، والدين الصحيح الذي يبعث به محمد من أرض الحرمين، أو من أرض الحرم بمكة. ومهاجره الى المدينة، فيأتي سلمان الى المدينة ينتظر مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم رسول الله وسمع وكان على نخل سيده، كان يباع ويشرى وكان مملوكا ليهودي وعنده العلامات، فجاء وقدم الرطب وقال هذه صدقة ان تجيهم من سفر وتعبنين، هل صدقة مني عليك انت وصاحبك؟ فوخرها، قال ان الانبياء لا تأكل الصدقة. فسلمان عقد، قال هذه واحدة من الغد. جاء بالرطب قال هذه هدية مني اليك، فاكل واكل معه اصحابه، قال هذه الثانية. فلما ولى قال تعال يا سلمان، قال نعم، قال انظر الى الثالثة، وكشف له بين كتفيه فرأى خاتم النبوة فقبله وقال اشهد انك رسول الله. بالمناسبة هذه يذكرون في ترجمة عبد الله بن سلام، هو من احبار اليهود، ونعلم عناد وصلف اليهود وعدائهم، لكن اشد الناس عداوة لإيه؟ اليهود والذين ايش اشرك، اشد الناس عداوة. وتقدمت الاشارة، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن والله يختص برحمته من يشاء، ما هو على كيفهم. جاءت الرحمة، ود الذين كفروا من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسنا من عند انفس ما استطاعوا انهم يردوهم، قالوا تعالوا كنوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفة، وما كان مشكلة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اخيرا قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. طب انتم كذبين بعض، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست على شيء، طب لم تكذبوا بعض تدعون ليه؟ يا كنتم صادقين ولا كذبين؟ ان كنتم اليهود صادقين فالنصارى ليسوا على شيء، وان كنتم كذبين والنصارى صادقين فانتم يا اليهود لستوا على شيء، اذن انتم الاثنين منتوا على شيء. فياتي عبد الله بن سلام ويقول لما تهاجر الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم وجئت فنظرت في وجهه فليس بوجه الكذاب. ورواية اخرى انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن الا نبي. يبقى سلمان جاء بايش؟ بثلاث علامات، واسلم عن علم ويقين، ما هو عاطفة ولا تقليد. كذلك عبد الله بن سلام جاء لرسول الله وقال سائلك عن ما علامة الساعة، وما اول طعام يأكله او اهل الجنة، وكيف يشبه الولد اباه او امه. طب هذه امور لسه العقل ما له فيها دخل. والتاريخ الرسول ما قرأ تواريخ نبي الام، ولا خرج من مكة حتى يلقى الرهبان ويعلموه، وهذا علم خاص عند اليهود لما عندهم من العلم الكتاب. فقال اخبرني بها جبريل الان. قال لا جبريل هذا عدو اليهود. قل من كان عدو لله وملائكته وجبريل الى اخره. قال اما علامه اول علامات فنار تحشر الناس من المشرق الى المحشر. واما اول ما ياكله اهل الجنه فزياده كبد الحوت. واما شبه الولد لابويه فان علا ماء الرجل اشبه الاب وان علا ماء المراه اشبه الام. قال اشهد انك لرسول الله حق. صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقيه والخلقيه مذكوره عند اهل الكتاب حتى قال سبحانه يعرفونه كما يعرفون ايش ابناءه. ويقسم ابن عباس انهم لا يعرفونه اكثر مما يعرفون ابناءه. وقالها عبد الله بن سلام لان معرفتهم اياه بوحي من الله لا يشاركه غيره. ولكن ابناؤهم هل يدري عن امه متى جاءت؟ هل الرجل يوقن كوجود الشمس بصيانة الام في هذا الولد؟ اذا امره يعني ظنية او اكثرية او عاطفية او الى اخر. يعني كون الولد من ابيه يمكن يحتمله واحد في 10 ملايين بانه ليس منه ولا لا؟ خليها في 10 ملايين. لكن رسول الله محمد رسول الله والذين معه الى مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع. يعني الله سبحانه وتعالى بين رسوله واصحابه مع لأهل التوراة بالمثال المذكور ولأهل الانجيل بيش بالمثال الموجود في الانجيل. وقد لمحنا واشرنا سابقا المفارقة بين المثلين، كلاهما تعريف، ولكن يعرف الأمة المحمدية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لليهود بأي شيء؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ذلك مثلهم في التوراة. ويأتي ومثلهم في الإنجيل كزرع. من اعجاز القرآن كلاهما مثل او مثال للتعريف بالرسول واصحابه. لو جبنا مثال الزرع في التوراة ومثال الركع السجود في الانجيل يطابق ايش يا جماعة؟ ها؟ هتقول كل وحي وكل قرآن. نعم، ولكن الاعجاز التصويري والاعجاز العلمي في القرآن الكريم يجعل المثال بالركع السجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا لليهود الذين غلبت عليهم المادة ويحتالون على ما حرم الله. شوية سمك في الماء احتالوا عليها، والقوا الشباك يوم الجمعة، وعلقت بها الحيتان يوم السبت، واخذوها يوم الاحد، وقال والله يوم السبت احنا سبتين في بيوتنا ما عملنا شيء. هذا الخير على مين؟ فلما غلبت المادية على اليهود جاءهم بمثال الركع السجد يبتغون فضلا من الله ورضوانه. والنصارى تركوا العمل وتركوا الدنيا، فجاءهم بزرع اخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على يعني عمل وانتاج، تعمير في الارض وتأليف ومؤاخاة. هذا جانب يهمنا بأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم بينها الله سبحانه في جميع الأمم، وذكر لنا في القرآن الكريم التعريف في الكتابين التوراة والإنجيل بتلك الأمثلة المطابقة لكل أمة بأحوالها. والصفات المعنوية الأخرى تدخر بها كتب الحديث وما يتأتى من المثاليات الكمالية في ذاته صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء جانبية ربما تكون أيضا من صفاته وإن كانت تذكر في خصائصه صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيها بشر. من ذلك ما جاء في قضية القدح. كان يتخذ صلى الله عليه وسلم قدحا تحت السرير في نومه إذا قام من الليل يبول فيه. فجاءت أم أيمن لتقم مكانه وجدت تحت السرير قدحا وتقول وكان الظمآن فشربت. فلما أصبح سأل أم أيمن أين القدح؟ قال شربت ما كان فيه. قال هذا قدح البول. قالت شربته. قال لا يجعك بطنك بعد اليوم أبدا. ومسكت وجع بطنها. لما احتجم صلى الله عليه وسلم وقال لزبير بن العوام أو مدري من اذهب وغيبه في مكان لا يراك لا يراه أحد، خاف الناس يفتتنوا فيه. فذهب يغيب في مكان ما أحد يشوفه شرب. وجاء أخبر صلى الله عليه وسلم قال ويلك من الناس ويل للناس منك. وكان أشجع خلق الله. الدم نجس، البول نجس، ولكن منه صلى الله عليه وسلم أقر على هذا. في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو أو كذا يقول والله يا معشر قريش لقد جئت دخلت على كسرى على قيصر على كذا ما وجدت أمة تعظم ملكها كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، والله إنهم ليغضون أصواتهم عنده ويخبطون رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير، والله ما أحد يحلق بعينه في وجهه، والله ما توضأ وضوءا إلا وتسابقوا عليه يدلكون وجوههم، ما تفلت فالة ولا تنخم نخامة إلا في كف أحدهم، والله لن يسلموه فروا رأيكم. تلك أمور لن يشاركه فيها أحد. وصفات الخلقية التي ذكرها مالك ويذكرها البخاري ويذكرها مسلم تعريف بشخصية رسول الله كإنسان وكبشر، له صفات الأناسي والبشر. ما هي؟ كيف كانت صورته؟ فذكر ما كان صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن. كلمة الطويل فقط هذا مثل ما بيقولون مدح في الرجال، ولكن الطول اذا زاد عن حده بيشوف الاخ الباكستاني اللي بيجي الطويل هذا اول ما بيجي فرجة للناس، ليش؟ لسد الطول. شوفوا الاخزام هذا بالعكس بالضبط. اذا الطول من حيث هو خير من القصر، ولكن الشيء الذي في اعتداله. وقالوا جميع صفات البشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسنها. ومعنى البائن اي الذي يبين ويفارق غيره. والعجيب جاء اثر عن علي رضي الله تعالى عنه ما ماشى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين الا وساواهما. حتى قال بعض العلماء، وبالمناسبة يا اخوان احسن ما تقرأ في هذا الباب بعيدا عن الغلو والشطط والشطحات كتابين، كتاب الشمائل للترمذي محدد يروي بالسند والصح ويبتعد عن الوضعيات، الشفاء للقاضي عياض، وكلاهما شرحهما القاضي الملا علي قاري الحنف سلفي العقيدة ورجل عالم حكيم ولا يشتط في ذلك ايضا. فاذا جئنا الى اثر علي رضي الله تعالى عنه ويذكره الزرقاني كيف اذا ماشى اثنين وسامتهم، اذا كان واحد طويل لا يمكن يمشي معه انسان يرى اطول من رسول الله، ولا يمكن يمشي معه قصير يظهر زيادة طوله صلى الله عليه وسلم، لا. فقلوا كيف هذا؟ يعني الرسول يطول ويكسر مع الناس؟ قالوا لا، الله سبحانه وتعالى اكراما لرسوله واكمالا لصورته حتى لا تلحقها نقص في اي لحظة من اللحظات يري العين، وهذا امر واقع. وقد وجد في غزوة بدر يقللهم ويكثرهم فيش في احد، تراهم رأي العين كأنهم كثير، تراهم رأي العين كأنهم قليل، ليقضي الله امرا كان مفعول. يقلل العدو في عين المسلمين حتى لا يهابوهم. اذا امر فيش في رأي العين. اذا لا مانع ايضا ان تكون تلك الصور التي يرويها علي رضي الله تعالى عنه انما هو اثر في عين الناظر، وحقيقة اصوله وقصره صلى الله عليه وسلم ثابتة على ما هي عليه، ليس بالطويل البائن، يعني ليس طويلا طولا يبين به عن المألوف عند الناس، وانما طول مقبول. نعم. ولا يقابل هذا لما تقول ليس بالطويل يعني كان قصير، مفهوم المخالفة يكون قصير، قال لك لا. وليس ايضا بالقصير الذي لا يملأ العين كما يقول العوام، يعني لا، كلا الامرين ما بين طول وبين قصر، وجاء بعض الروايات مربوعا صلى الله عليه وسلم، وخير الامور ليش الوسط، هذا من جهة ليش الطول والقصر. نعم. من حيث اللون ليس بالابيض الامهق ولا بالادمي او الادمي بالفتح، الادمة السمرة، وابونا ادم كان اسمى. فيقول هنا في الحديث ليس بالابيض الايش امهق، والمهق او الامهق يشبه البهق، والبياض الفاحش الناصع هذا، لو شفت انسان لونه مثل قطرة هذه ولا مثل هذه يكون هذا جميل؟ لا، فيه كلف، فيه مهق، لكن بياض مشرب بحمرة، كما جاء في بعض ازهر اللون، والزهرة التي تجمع بين البياض والحمرة مثل الوردة، اذا كان الاحمرار خفيفا يكون اكمل الالوان. اذا من حيث اللون جاء عن بعض العلماء او بعض الاوصاف انه اسمر. من ذكر ذلك؟ قال رآه في مكة. يجيب عن ذلك بعض العلماء، ربما من طول السفر والتعرض للشمس ورأى ما يظهر من الاحرام قال بالسمرة، والاخ قالوا لا، جابر يقول كانت ساقه كالجمارة، وبعضهم يقول يمكن ما كان يتعرض للشمس تلفحه الشمس، ويمكن داخل الثياب يكون كذا، والصحيح كما ذكره العلماء ازهر اللون، وازهر اللون عندهم اكمله ما كان بياضا مشرب بايش بحمرة. نعم. لا بالجعد القطط ولا بالسبت او السبت، السبت الجعودة والسبوطة وصف للشعر، والشعر الايش الجعد المتجعد، والتجعيد قد يكون جمالا في الشعر، ولذا قال ليس بالجعد القطط يعني المتكسر اليابس، ولكن التجعيد تمويج او كما يقول متموج، دون ان يكون قطط، دون ان يكون مقصف او ان يكون يابسا. والان بعض من يريد تجميل الشعر يكويه ويجعله لا مسترسلا كخرير الماء وخيوط الحرير، لا، يجعل فيه بعض التمويجات، تلك التموجات تعطي الشعر جمالا. فما كان صلى الله عليه وسلم بقصير الشعر اليابس ولا بالصبط، الصبط الذي يسترسل كما تسترسل الخيوط، لان استرسال الشعر يقول بعض العلماء الشعر الجعد القطط للعرب، والشعر المزبل الصبط مارة واحدة للعجم، فجمع الله له جمال الامرين. تموجا دون قطع وارسال دون استرسال، فيكون فيه التجعيد الذي هو كالتمويج الذي يتنافى مع القطع ولا يكون استرسالا كاسترسال شعر العجم. والغرض من هذا حسن الوصف او حسن الخلقة في شعره صلى الله عليه وسلم. وكيف كان الشعر؟ كان يسترسل؟ كان يقصر؟ جاء في الحج انه صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان يحلق كان له شعر الى الايه؟ ثمة الى ايش؟ ها؟ الى شحمة الاذن، وبعدين يقول الى منكبيه. فاذا شحمة الاذن ادناه الى منكبيه اقصاه، والشعر يتفاوت. اذا كانت له صلى الله عليه وسلم جمة، اي شعر مجموع ما كان يحلقه الا في نسك. ونعلم بانه له اربع عمرات، ثلاث منفردات وواحدة مع حجه، عمرة الحديبية وعمرة سنة 6 وعمرة القضية سنة 7 وعمرة حنين سنة 8 لما فتح مكة، وعمرة مع الحج سنة ايش؟ سنة 10. فكان يحلق في كل عمرة، وما عدا ذلك يرسل شعره. نعم.
فأتوا الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين.
لحظة، هذه نقطة خارجة عن صفته صلى الله عليه وسلم، ولكن عن تاريخه وتاريخ حياته في الرسالة. قال هنا بعثه الله على رأس ايش؟ 40 سنة. بعثه الله اي اوحى اليه او بدء الرسالة. يقول على رأس يعني في نهاية السنة المكملة للأربعين، وليس في اول السنة ولا في نص السنة. على رأس يعني في نهايتها، يعني في ذي الحج، او على رأس السنة من شهر مولده. فاذا ولد في المحرم يكون رأس السنة في ايش؟ في ذي الحجة. اذا ولد في رجب يكون رأس السنة في ايش؟ على اول شعبان. اذا ولد في ربيع يكون رأس السنة في ايش؟ في اخر ربيع الاول وفي اول ربيع الهجر الثاني، وهكذا. اذا قلنا ان السنة انما هي عبارة عن 12 شهرا، فيكون 40 سنة من تاريخ ابتداء مولده. وفي اي شهر كان مولده؟ الجمهور على انه ربيع الاول، بعض الناس يقول في رجب، ويقول هذه رواية شاذة. طيب، بدء الوحي هل كان في ربيع اول ايضا حتى يكون على رأس السنة 40 من بدء الوحي؟ من نعم، في على مولده يكون بدء الوحي في الشهر الذي ولد فيه حتى يكون رأس السنة بالشهور، او ان بدء الوحي كان في رمضان، شهر رمضان الذي ايش؟ ويقولون بدأ الانزال في رمضان. اذا بين ربيع وبين رمضان، ربيع الثاني وجمادين ورجب وشعبان 5 اشهر، يبقى 40 و5 اشهر. والذي قال 40 اسقط الكسر من السنة واعتبر السنوات الكاملة. اذا يهمنا في هذا انه صلى الله عليه وسلم بعد بعد ان اتم الله له 40 سنة. وليه ما كانش 30 ولا 50؟ يقولون ان كمال الرجولة في 40، حتى اذا بلغ اشده هو بلغ ايش؟ 40 سنة. فعلى رأس 40 على رأس الكمال الانساني في الخلقة وكمال العقل، هناك كان بعثه صلى الله عليه وسلم. اما كيفية بعثه هذا تفصيله اخر، يهمنا الان في التاريخ، تاريخ البعث. اذا ما اوحي اليه عيسى عليه السلام قال ايش؟ اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني، وهو فين؟ لسه مولود، في يوم ما ولد. إذن تلك آية الله وحكمته. عيسى لأن قومها كما بين سبحانه نجعله آية ولا نجعله آية للناس، فكان في ذاته آية في مجيئه، وكان في نفسه آية في الدفاع عن أمه، وكان في نفسه آية في إعلان عبوديته لله. قال إني لما قالت فأشارت إلي يا مريم لقد ما كان كذا كذا، أشارت إلي. ويستنطقهم الله بالحجة عليهم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ طيب سجلوها. إذن الصبي في المهد لا يتكلم، وعيسى يقول إني عبد الله، بهذا وحده يكون أقام الحجة عليهم بالعبودية لله. آتاني وجعلني وجعلني وأوصاني. إذن مصدر المشكلة كان فيه الحل والجواب آية. لو قال قائل إن صفات رسول الله الخلقية والخلقية كانت في ذاتها آية، وكان صلى الله عليه وسلم بصفته وصفاته معجزة، لأن من صفاته الخلقية ما لم يشاركه غيره، وكماله في الصفات الأخرى التي للبشر تميز بكمالها، وصفاته المعنوية لم يلحق أحد فيها، وصبره في الدعوة وتحمله المشاق وصبره وكذا، وكل جزئيات حياته تدل على أنه آية في ذاته وصدق رسالته، كما قال عبد الله بن سلام وجدت وجهه ليس بوجه الكذاب. بعثه الله على رأس الأربعين. هذه الخلاف فيه جزئي، تمت البعثة. ويأتي يقول هنا في رواية مالك ومكث بمكة ايش 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، يعني هذا تاريخ اجمالي. وقبض او توفاه او توفي ايش على رأسي 60 سنة. نرجع الى كونه مكث في المدينة 10 سنوات هذا بالاجماع، لكن كونه مكث في مكة 10 وتوفي على رأس 60 هذه فيها الخلاف. يروي البخاري رحمه الله وغيره انه صلى الله عليه وسلم مكث بمكة يدعو الى الله بعد ان بعث 13 سنة. طيب رواية مالك والشافعي يقول اصح كتاب على وجه الارض بعد كتاب الله موطأ مالك، ومالك يروي انه 10 سنوات في مكة، والبخاري يقول 13 سنة. فين موطأ مالك وفين البخاري؟ يقولون ان من روى 10 سنوات يكون احد امرين، اما اسقط الكسرة 3 فوق 10 اسقطها، واعتقد هذه شوية كثيرة 3، كن اسقط 3 لو سنة ولا سنة ونصف ولا نصف سنة يمكن، ولكن المحققين يقولون كونه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 صحيح، ولكن في رواية ومكث في مكة 10 سنين ينزل عليه الوحي. 10 سنين ايش ينزل عليه الوحي؟ طب وقبل هذا 3 سنين الثانية ايش؟ قالوا تلك كانت فترة فتور الوحي عنه، لما كما يذكرون في السيرة انه صلى الله عليه وسلم بعد ان رأى جبريل عليه السلام وفجأه في غار حراء وضمه الضمات 3 اقرأ ما انا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي ايش خلق، ولم
ننزل بقية السور، ونزل الى خديجة ترعد فرائصه، قسيت على نفسي ماذا رأيت؟ اخبرها. قالت لا والله لن يخزيك الله، انك لتحمل الكلة وتساعد على نوائب الدهر وتسلق الحديث وتؤدي الامانة وتوفي بالعهد، وذكرت له من مكارم اخلاقه قبل البعثة. المسألة ما هي من الغار حراء، لا، المسألة من وقت الرضاع، المسألة قبل رضاع وقبل مولده، المسألة انه في صيانة ربه وهو لسه في صلب ابيه، في اصلاب الاباء يتقلب في نكاح صحيح لا سفاح فيه، حتى جاء الى آمنة بنت وهب. ونعلم قضية المرأة المخزومية، لما رجع ابوه بعبد الله بعد ان فداه بالمئة من الابل، وقالت يا عبد الله هل لك ان تذهب معي ساعة الى البيت ولك مئة من الابل مثل التي فوديت بها؟ قال اتيك بعد قليل، بس خلينا اروح مع ابي واوصل البيت واجيك. لكن اباه لم يذهب به الى البيت بعد ان فودي وسلم من الذبح، وذهب الى بني زهرة وخطب منهم آمنة وتزوجها في ليلته. ومن الغد ياتي عبد الله ويمشي وتلقاه المرأة فتعرض عنه فيتعرض اليها، قال ألست بالامس تتعرضين لي والان تنفرين مني؟ قالت لا خلاص، كنت ارى نورا بين عينيك طمعت ان افوز به ظفرت به بنت وهب. وش هذا النور اللي كان بين عيني عبد الله؟ نور النبوة. وانتقل صلى الله عليه وسلم بعقد نكاح صحيح، مع ان الانكحة كانت في الجاهلية كثير. اذا رعاية الله لرسوله صانه. ثم بعد ان ولد وجاء في الرضاع عند ايش؟ اخذته حليم السعدي، بعيرها يضلع او ما فيها عندها حليم، يرد الله عليها وعلى بعيرها. وهناك مع اخته في الرضاع ياتي جبريل وشق صدره، وتاتي اخته تجرى على امه تعال الحق اخويا قد ذبحوه، وتجي تلاقيه قاعد جنب الجدار وسالس وش فيه؟ قال جم ناس وشقوا صدره وكذا وكذا، تحمله تجري ليش؟ لعمه ابي طالب، خذ ولدكم ليروح ايش؟ يموت علي وتسألوني عنه. سألوها اخبرته شق الصدر وغسله واخراج حظ الشيطان منه. اذا كانت رعاية الله مع رسول الله بالحفظ الى ان جاء وقت الطلب. اعداد لهذه رسالة، اعداد لهذه الامانة، اعداد لهذا الوقت. ويتحنث في غار حراء يستنكر ما عليه اهل الجاهلية ويتعبد حتى يأتيه الوحي في القمة ما هو في القاع اسفل، ويضمه ضما شديد ليعلم ان الامر جد وليست بهوادة. فينزل الى خديجة رضي الله تعالى عنه فتقول له لا، وتذهب به الى ورقة بن نوفل وكان يقرأ الكتب السابقة، فتقص عليه اسمع من ابن اخيك، فيقص عليه كل هذا الناموس الذي جاء به موسى، ليتني كنت جدعا انصرك اذ يخرجك قومك. قال او مخرجيهم يا امي؟ قال بلى، ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي واوذي، ليتني فيها ليتني كنت جدعا فانصرك. اذا بعد هذا فتر الوحي، حتى قال المشركون شيطان محمد قلاه، والقلى الهجر والعداء والبغضاء. ويذكر علماء السيرة بان المدة طالت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام الناس كتير والوحي ما يجي، حتى بعضهم يقول لقد كان يهم ان يرفع يصعد الى جبل ويرمي نفسه، حتى نزل قوله تعالى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخر الى اخر السورة. فقالوا تلك الفترة قالت، فاسقطها صاحب العشر سنوات من العدد، وتوالى الوحي بعد ذلك، يا ايها المزمل يا ايها المدثر قم. وتوالى الوحي بعد المدثر والمزمل 10 سنوات متوالية. ولذا يقول العلماء من قال 10 سنوات اسقط فترة الفتور، ومن قال 13 سنة بدأ باول اقرأ، بدأ من تاريخ الغار، وكلاهما صادق فيما قال وليس هناك معارضة. إذن الصحيح مكة في مكة ايش؟ 13، وستأتي القرينة. ومكث في المدينة 10 سنوات، يبقى 13 و10 كم؟ ها؟ 23. وبعث على رأس الايش؟ 40. 40 زائد 23 تبقى كم؟ 63. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الاشارة، لا اقول العبارة، الاشارة بهذا العدد. ها من يستنتجه؟ 1 باليسار ما نقبل، 2 3 والله ما شاء الله كثير، نبغى 63 واحد. في حجة الوداع كم نحر، كم ساق من الهدي؟ ساق 100. كم نحر من 100 بيده الشريفة؟ 63. وهو يقولهم من اول الامر، خلي بالكم لعلي لا القاكم، خذوا عني لعلي لا القاكم. اذا كان لعلي لا القاكم فين حيروح؟ يبقى النهاية ولا لا؟ اشارة ادركها من ادرك وفاتت على من فات. فيعطي مصداق ذلك وينحر بيده الشريفة 63 بدنة، لكأنه يقول عن كل سنة ايش؟ 1. عدوا 1 2 3 4 هنا. وهذا مما يقوي الرواية بيش على رأس 63. وكما تقدم الجمع هناك، من ذكر 10 في مكة اسقط ايش؟ مدة الفتور. ومن ذكر الجميع احتسب من بداية نزول اقرأ الى اخر خروجه من مكة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وتوفاه الله عز وجل. اذا كل انسان مسلم يجب ان يعتقد ان الله توفى رسوله، انك ميت وانهم ميتون. ولكن بعد الوفاة وبعد الموت لا تدري انت ولا غيرك حالته صلى الله عليه وسلم عند ربه. الشهداء حسن من حسناته، احياء عند ربهم ايش؟ ما قالش احياء بس، ولا قالش احياء يكرمون، قال يرزقون، والرزق الاكل والشرب. كيف نستطيع ان ندرك شهيدا في قبره ياكل ويشرب؟ ما نقدر، العقل يقف هنا. واذا حاول العقل ان يتطاول الى ما وراء البرزخ ضل، الا عن طريق الوحي. ونجد ايضا في قصة الاسراء والمعراج يخبرنا صلى الله عليه وسلم بانه مر على اخيه موسى قائما يصلي في قبره. كيف يصلي القبر ارتفاع ذراع؟ كيف لو قال يصلي بس يمكن يصلي هو جنبه، لكن قائم يصلي؟ اذا كما جاء في الحديث روضة من رياض الجنة يفسح له فيه مد البصر. اذا كان البقيع هنا كيلو في كيلو ولا نص كيلو في نص كيلو، والواحد منهم يفسح له مد البصر، اذا الدنيا كلها، اذا المدينة كلها دخل في البقيع. امور غيبية لا دخل للعقل فيها. ولذا نقصر المقام ونقصر الطريق ونقول مكانته عند ربه، حالته بعد وفاته متروكة الى الله سبحانه وتعالى. والامة مجمعة على ان الارض لا تأكل اجساد الانبياء. اذا نترك هذا الامر الى الله. الحياة البرزخية، الحياة المعنوية، حياة الانبياء، غير ذلك ارح نفسك من هذا، واعتقد بأن الله يكرم أنبياء أضعاف أضعاف ما يكرم عباده الشهداء الذين هم حسنة من حسنات الأنبياء، ونحن من باب الاعتقاد يكفينا هذا، وما وراء ذلك ما نستطيع أن نقول فيه شيء. توفاه الله. نعلم أيها الإخوة في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم كما شف على البادي عشر. طيب لما قبض صلى الله عليه وسلم وشيع الخبر، جاء عمر ووقف في المسجد واستل السيف وقال ما مات رسول الله، والله لا أضربن عنق من قال مات رسول الله، إنما هي برحاء الوحي التي كانت تأخذه. طبعا من يقدر السيف في يد عمر ايش بيقوله؟ فجاء ابو بكر وكان غائبا في العوالي في السنح، سمع الحياج وسمع عمر ما كلموا بشيء، دخل الى ابنتي الى حجرة عائشة فوجد صلى الله عليه وسلم مسجا بالبرد، فكشف عن وجهه الشريف فقبله وقال بابي انت وامي طبت حيا وميتا، اما الميتة التي كتبها الله عليك فقد متها. تهين. ثم بعد ذلك امر التجهيز، ثم صعد المنبر وقرأ الآية وسخط السيف من يد عمر، ما كان محمد ابا احد افإن مات او قتل انقلبته، الى انتهت القضية، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى اخر. نأتي الى توفاه الله على رأس. اذا اخذنا بالحساب المتقدم واعتبار الفترة ما بين بداية الوحي الى استرساله فيما بعد، وقلنا 10 سنين معناها 10 و10 20 و40 سنة 60، واذا اعتبرنا المدة من بداية الغار هتكون هنا ايش 60 زائد 3، وباجماع او باتفاق والراجح عند العلماء بانه توفي صلى الله عليه وسلم، توفاه الله على رأس 63. هنا عاد على رأس 60 وليس المدة هذه كلها تاريخ للدعوة، ويرجع مرة اخرى الى صفته الخلقية مع طول الزمن ومع بيان العمر. مع 63 ليس في ايش رأسه يعني المجموع الاثنين، ليس في رأسه ولحيته، لا تقول ليس في رأسه ولا في لحيته، لا يبقى كل واحدة مستقلة. يقولون الصيب من حيث هو وقار فلم يحرمه الله منه، والصيب اذا كثر فرق بين الشيب والشباب. ما انا اسم اقول يعني ايش شباب وشاب وشاهب، يعني الفرق نقطتين ولا لا ولا لكن في الخلقة وفي الهيئة وكمال الرجولة وفي الوقار وفي القوة وإلى آخره لا شك أن الشباب أقوى وأنظر من الشيبان.